نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من اعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن ابراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. يسرني أن أقدم ما لدي من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. أولى رسائل هذه الحلقة وردت من كاف ميم عين، مصري ويعمل بالعراق في بغداد. يقول في رسالته: أنا شاب عمري 24 سنة، تقدمت لخطوبة ابنة عمتي البالغة من السن 13 عاما، ولكن فوجئت بوالدتي تقول إنها أختك من الرضاعة، فعرفت منها بأن أختها التي تبلغ 23 سنة هي التي رضعت من والدتي، أما أنا فلم أتأكد إذا كنت رضعت من عمتي أم لا، وإذا كنت رضعت منها فإن الرضاعة تكون مع الأخت الكبيرة، فهل جميع الأخوات الصغار يكن أخوات لي من الرضاعة أم الكبيرة فقط؟ وأنا حائر في وضعي، فبماذا تنصحونني وفقكم الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثبت أنه قال: خمس رضاعات معلومات يحرمنا. فإذا رضع الإنسان من لبن امرأة حرم عليه جميع بناتها التي ولدن قبله أو بعده. إذا كنت أنت رضعت من لبن عمتك مع أختها، مع أخت هذه المخطوبة، خمس رضاعات، فإن هذه المخطوبة أختك من الرضاعة وإن لم ترضى معها. وإن كانت الأخوة بسبب رضاع ابنة عمتك معك، فإن هذا لا يؤثر على هذه البنت الصغيرة، لأن رضاع ابنة عمتك الكبرى من لبن والدتك إنما يجعل الحرة منتشرة بين بنت عمتك وبينك أنت وبين إخوتك إن كان لك إخوة. تكون هذه البنت التي رضعت من لبن أمك إذا كان رضاعها خمس مرات تكون أختكم من الرضاعة. أما الصغرى التي عمرها 13 سنة فلا تتأثر برضاع أختها من لبن أمك أو أبيك. أما إن كنت أنت الذي رضعت من لبن عمتك خمس مرات فلا يحل لك أحد من بنات عمتك ولا من بنات زوجها إن كان له زوجة أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من إخوة من أبناء اليمن الشقيق مقيمين بالهند. هؤلاء الإخوة في الحقيقة يعتبون على البرنامج أنهم أرسلوا رسالة قبل رسالتهم هذه فلم يعلن عنها، والحقيقة أنني أتذكر أنه سبق أن قرأنا لهم رسالة في هذا البرنامج، ولكن نظرا لكثرة الرسائل فإن هذا يجعل إذاعة الرسائل يمتد بعض الوقت. هؤلاء الإخوة يطلبون أيضا بعض المطالب من زيادة وقت البرنامج أو غيره، وهذا ليس بإمكان المعد ولا بإمكان أصحاب الفضيلة، بل هو راجع إلى القائمين على أمور هذه البرامج في الإذاعة. لهم عدة أسئلة. في أولها يقولون: ذهبنا في رحلة مع بعض المدرسين لمنطقة تبعد بحوالي 80 كيلا من البلدة التي نسكنها، ونسأل هل يجوز لنا القصر والجمع في الصلاة أم أنه يجب مع أن الوقت يضيق علينا في الطريق، ومعنا واحد من الأخوة قال لا يجوز لكم ذلك إلا إذا كنتم في رحلة دينية أي في سبيل الله، أما إذا كنتم في رحلة ترفيه وسياحة فلا يجوز لكم الجمع والقصر، أفيدونا أفادكم الله.
الصحيح أن من خرج عن محل إقامته لتجارة أو لجهاد أو لدعوة إلى الله أو للتعلم أو لنزهة ترفه واطلاع على ما يحب الاطلاع عليه من بهج هذه الحياة، يجوز له القصر والجمع إذا احتاج إليه. والصحيح أنه ينبغي له أن يقصر ولو كانت المسافة بهذا القدر الذي ذكره السائلون، ما دام أنه سوف يدخل الوقت ويخرج وهو في هذه الرحلة فإنه يقصر. فإن كان الذي سيدخل وقت الظهر والعصر وينتهي النهار دون قبل عودتهم إلى منزلهم جاز لهم القصر، بل يترجح القصر إن لم نقل وجب. وأما الجمع فهو جائز وليس بواجب، يجوز لهم إذا احتاجوا أن يجمعوا بين الصلاتين، ولا تحديدا لنوعية السفر، لأنه لا يجوز القصر إلا في سفر طاعة. وهذا السائل التبس عليه الأمر بسفر الطاعة أي السفر المباح، فإن بعض أهل العلم يقول لا يجوز للإنسان إذا سافر سفرا غير مباح أن يقصر الصلاة، لأن هذه رخصة من الله، والمسافر سفر معصية لا يرخص له. لكن الصحيح من كلام أهل العلم أن من سافر سفرا من محل إقامته بحيث يستغرق دخول الوقت وخروجه فإنه يقصر ويجوز له الجمع، والله أعلم.
بارك الله فيكم. هؤلاء الأخوة يسألون أيضا ويقولون ما حكم التبول والإنسان قائما، هل هو حرام أم مكروه؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا أمن من قضى حاجته بالبول أن يصيبه شيء من الرشاش حال بوله واقفا فلا حرج عليه، وإذا كان لا يستطيع أن يبول قاعدا لعدم صلاحة المكان للقعود، أن يكون المكان رطبا أو لا يستطيع الجلوس لأمور أخرى، جاز له أيضا أن يبول ولو كان واقفا. وأغلب الأحوال ينبغي أن يبول الإنسان في حال جلوس، أستر له وأضمن للسلامة من رشاش البول. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبول جالسا، غالب أحواله أنه يبول جالسا صلوات الله وسلامه عليه، وثبت أنه بال واقفا عند استباطة قوم، فدل ذلك على أن الإنسان يجوز له أن يبول واقفا إذا احتاج إلى ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يقولون عندنا في منطقتنا قبر لشخص يدعى بالشيخ أبو بكر، ولكن لا أعلم بهذا الشخص من أي منطقة بالضبط، ولكن أهل المنطقة يعتقدون في ذلك القبر بأنه عندما يصيب شخصا من أهل المنطقة أو ضواحيها لدغة ثعبان فإنه يذهب إلى هذا القبر ويأخذ من بعض التراب ويضعه على مكان اللدغة ويدعو ببعض الأدعية ويشفى، وكذلك الألم. ويقولون إنه يوضع على القبر بعض النذور التي حددت له عند زيارته، ويقال بأن من يأخذ من تراب هذا القبر إلى بيته فإنه عندما يدخل إلى هذا البيت ثعابين لا تخرج من الغرفة إلا عندما يأتي صاحب البيت ويقتلها الثعابين في هذا المكان الذي فيه التراب. ومنهم من يقول إننا جربنا هذا الشيء إلى آخر ما يشابه ذلك ما ذكره السائل. فهل يسأل هل في هذا شرك بالله عز وجل، وما حكم هذه الأعمال؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا شك أن النذور لغير الله شرك، والتبرك بالآثار وأتربة الأضرحة من الشرك. فإن اعتقد أن هذا التراب يشفي فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، إن اعتقد أن تراب القبر يشفي بنفسه أو أن صاحب القبر يقضي الحاجات بنفسه فهذا من الشرك الأكبر. وإن كان لمجرد التبرك فهذا من وسائل الشرك. وهذه الدعاوى التي أشير إليها في السؤال بدون شك باطلة، فلا الأفاعي تنفر من تراب دون تراب ما لم يكن في هذا التراب شيء من موانع الثعابين، كان يكون فيه من الزيوت التي تكرهها الثعابين، زيت النفط ورحوه. اما دعوى انها تصطاد الثعابين والحيات في الغرف فكلها مما ينسجه اصحاب القبور حول معتقديهم ومن يقدسونهم ليضخموا امرهم عند العامه حتى تكثر النذور وتكثر المقاصد فيأكلون بذلك ويتأكلون به. وعلى العموم فإن هذا من الباطل، والبناء على القبور وتشييد الأضيحة عليها مصادم لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن البناء على القبور. وجاء في الحديث حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خاطب أبا الهياج الأسدي قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تدع قبرا صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فتسوية القبور واجبة لا يحل البناء عليها، أما مثل هذا القبر فلا يصح التبرك به ولا زيارته، لأن زيارته فتنة وداعية من دواعي الشرك. والله
بارك الله فيكم. على نفسي منوال السؤال السابق، يقول هؤلاء الإخوة انه بعد او في يومي العيدين الاضحى والفطر بعد صلاة العيد يذهب اهل المنطقة جميعا في شكل مجاميع وينشدون ويغنون ويرقصون الى المقابر ويزورون مقام شخص هناك ويدعون له، ثم يقومون بتوزيع بعض المشروبات على هؤلاء الزوار، ثم يتنقلون من قبر الى قبر. المهم ان هناك من يحضر للمقبرة للتفرج والاستمتاع بهذا الرقص والأغاني، فهل يكون داخلا في أعمالهم الباطلة أم لا؟
هذه من الأعمال الباطلة ولا شك، فإن زيارة القبور لا تكون بهذا الأسلوب. زيارة القبور تذكر الآخرة وتجعل الإنسان يتصور الانتقال من بيته إلى هذه المنزل، ويتصور قرب الرحلة، فيحمله ذلك على العمل الصالح. أما الرقص والغناء في زيارة القبور فإن هذا من الباطل والاستهتار بزيارة القبور. وأما توزيع المشروبات فهي من البدع أيضا، فطريقة زيارة القبور بهذا الأسلوب بدعة منكرة، وتوزيع المشروبات عند زيارة القبور منكر. وهذه المقامات التي ذكرها السائل هي مقامات بدعية ووسيلة من وسائل الشرك بالله، فإن الشرك إنما جاء إلى الأمة الإسلامية نتيجة البناء على القبور والتمسح بالأضرحة وزيارتها. والمصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم عندما قال: لعن الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح والعبد الصالح بنوا على قبره إلى آخر الحديث الذي فيه الصور. كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذر أمته من البناء على القبور والتمسح بها. فكل هذه الأعمال التي أشار إليها السائل أعمال بدعية وسبب من أسباب الشرك بالله، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يسأل هؤلاء الأخوة عن الدعاء الذي يقوله من رغب أن يزور أحد من أقاربه ميتا، سواء كان والد أو والدة أو نحو ذلك.
الدعاء هو ما ثبت على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقول: السلام عليكم، ويسلم على المقبرة جميل قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم. يزور القبور للدعوة للدعاء للمقبورين، وليتذكر هو هذا المنزل الذي سوف ينتقل إليه عما قريب، ليعيش وحيدا لا مؤنس له إلا العمل، ولا مصاحب له إلا ما كان يعمله من العمل الصالح، فليستعد بالعمل الصالح قبل الانتقال. والله
بارك الله فيكم. أخيرا بقي لهم استفسار في هذه الرسالة، يقولون فيه: عندما يموت شخص في منطقتنا يقوم أهله بصنع عشاء للناس المتجمعين في بيت الميت لقراءة القرآن، وبعد قراءة القرآن يقوم الإمام الذي قرأ فيهب ما قرأه وقرأوه معه وما سبحوه في شكل دعاء للميت، ويتكلف أو تتكلف هذه الوجبة وما يتبعها بما يقارب 5000 تقريبا، فهذا العمل من الشرع أم لا؟
هذا عمل غير مشروع، أول تجمع للقراءة من أجل هذا العمل، هذا عمل ابتداء في الدين، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي يوم أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذا العمل مردود. وأما الإنفاق من أهل الميت على هذه الوليمة الكبيرة فكذلك من الابتداع. الشأن في الأمة الإسلامية أنها تواسي من مات لهم ميت، فتصنع لهم الطعام لأنهم شغلوا بميتهم وبحزنهم عن الاستعداد لمطالب حياتهم. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء خبر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصنع الطعام لأهل الميت من قبل ذويهم الآخرين الذين لم يكونوا أهلا للميت. فهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما هذا العمل ثم قيام هذا المطوع أو الإمام أو القاري بهبة هذه الأعمال للميت، هل يستطيع الإنسان أن يهب ماله ومال غيره للآخرين؟ ثم هل يملك هو نقل هذا الثواب؟ السنة أنهم يدعون للميت ويلحون على الله بالدعاء. أما أن يعمل عمل ويقول ثوابه لفلان، هل يدري هل أثيب على هذا العمل أو لأنه ابتدع في الدين لا ثواب له؟ والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل إبراهيم أحمد محمد جبر، مصري يعمل بالمملكة بمنطقة العلا، يقول: أنا متزوج لي سنة ونصف وأنجبت من هذه الزوجة ولد بحمد الله تعالى، لكنها صارت تعمل مشاكل بيني وبين والدتي وأخواتي، وأنا أخو إخواني الأكبر وأشرف على الأسرة ووالدي متوفى. حاولت نقلها إلى منزل وحدها لكن صارت تنتقل إلى والدتها من غير إذني، وصارت أيضا تعمل مشاكل أخرى، فماذا أفعل؟ هل أمسكها أم أطلقها؟ أفيدوني أفادكم الله.
أرى لك أن تنذرها وأن تحاول معها، فإن أيست من تحسن أمورها واستسلامها لرغباتك فلا بأس بطلاقها، لأن الله شرع الطلاق حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين. وما دمت رب أسرة كبيرة وأمك وإخوتك محتاجون لك، وصعب عليك أن توفق بين حاجتهم وهذه الزوجة، فإنك إذا أيست من استقامتها ففي الطلاق حل وقضاء على المشاكل. لكن أنصحك أن لا تقدم على الطلاق إلا بعد أن تستمتد وسائل التوجيه والإرشاد لها، فإن شفت عما لا ترضاه فهذا أفضل وخير، وإن تمادت على إصرارها في عدم الاستجابة تكون قد أعذرت عندها وعند نفسك. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه السائلة سلوى غريب حسين من العراق بعثت إلينا بهذه الرسالة وضمنتها بعض الأسئلة، تقول في أحدها: ما حكم الشرع في صبغ وقص الشعر وتلوينه بألوان مختلفة وقصه حسب الموديلات، وهناك من الناس من يقصه لأنه يتساقط والقص يوقف تساقطها، أفيدونا بارك الله فيكم.
أما القص من أجل إيقاف تساقطه فلا بأس بذلك إن شاء الله، وأما صبغ الشعر وتحويله من أشقر إلى أصفر أو من أسود إلى أشقر فهذا غير جائز، لأنه من تغيير خلقة الله، فلا يباح بتغيير الشعر إلا لمن شاب شعره بأن يصبغه بالحنة، ولا مانع أن يخلط مع الحنة أخلاطا تخفف من إحمراره. إنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أبي قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة، رأسه أبيض خالص ولحيته بيضة خالصة، قال: غيروا بيض هذا وجنبوه السواد. هكذا ثبت في صحيح مسلم وغيره. فالمرأة والرجل سواء، تغير لكن تتجنب التغيير بالسواد، تغيير الشيء خاصة. أما تغيير الأسود إلى أشقر كما يعشقه بعض النساء ولا سيما اللواتي يجبهن الألوان الغربية، فهذا ما أما فيه من التقليد فيه تغيير لخلق الله والله أعلم.
وكذلك القص، أجبتم فضيلتكم عن قصه للضرورة،
إذا كان للضرورة جائز، أما من أجل الموديلات فهذا لا يجوز لأنه من التشبه المنهي عنه والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل أيضا عن حكم الشرع في عمل المرأة كطبيبة بيطرية، وتقول إن هذا فرع من علوم من العلوم التي تدرس بأنحاء العالم، ولعل فيه أجر لأنه رعاية للحيوان، وتقول إن المسلمين محتاجون للحيوانات والثروه الحيوانية. تسأل عن حكم ذلك، ثم تقول هل تجوز الصلاة بملابس فيها قطرات صغيرة من روث البهائم قد تكون يبست أو غسلت بالماء وبقي أثرها، وهل روث البهائم ينقض الوضوء أفيدنا أفادكم الله.
يجوز للمرأة أن تتعلم الطب البيطري والبشري، وإنما لا يجوز للمرأة أن تحلو بالرجال لا في حال الطب ولا في غيره، فلا يحل طبيبة أن تحلو برجل مفردين عن الناس، كما أنه لا يحل لها ولو لم تخلو أن تكشف وجه وتبدي محاسنها وتقلب نظر عينيها في وجوه الآخرين ليقلبوا أعينهم في وجهها، لا يجوز له أن تفعل ذلك، فإن الله أمر النساء بما أمر به الرجال، وأمر الجميع بتجنب أسباب الريبة. أما تعلم الطب والحاجة إليه فهذا من المعلوم بالضرورة، وتعلم البيطرة قد تؤدي المرأة الخدمة دون أن يكون معها رجال في البيطرة. أما ما سوى ذلك من عدم الاختلاط فهذا كله إن شاء الله مباح ولا حرج فيه. أما ما ذكرته السائلة من وجود بعض آثار الروث أو الدواب، فإذا كانت هذه الدواب مما يؤكل لحمه كالبقر والغنم والإبل فروثها طاهر في أصح قول أهل العلم، وقولها طاهر في أصح أقوال أهل العلم أيضا. وأما إن كانت هذه الأرواث أرواث الإبل محرمة الأكل، أرواث الدواب محرمة الأكل كالحمر، فإنها نجسة، لكن إذا غسل أثرها ولم يبق من عين النجس شيء، إنما بقي شيء من اللون لم يزله الغسل، فصلته به بالثوب الصحيح والله أعلم.
بارك الله فيكم. تسأل ما حكم لبس ثوب تحت الركبة ويلبس تحته بنطلونا أو حذاء ذو ساق طويل إلى أن يصل إلى الركبة، تسأل عن حكم ذلك وهل هو حجاب شرعي أم لا؟
هذا في الحقيقة من الألبسة الغربية، لباس المرأة المسلمة لباس وافٍ وافٍ ينزل إلى أسفل إما إلى العقبين، وإن كان في من يجر ثوبها وراءها فهذا أيضا من الألبسة الإسلامية. أما أن تلبس ثوبا تحاكي فيه الغربيات إلى الركبة ثم تستر الساق بالجوارب أو بالحذاء للساق الطويل، فكل ذلك من الأشياء السيئة لا منظرا ولا مخبرا، ويجب على المرأة المسلمة أن تكون معتزة بشخصيتها وبخلقها وسترها الإسلامي، وألا تنقاد لكل بارقة موضة غربية أو شرقية لتجد لاهفة وراءها مقلدة، فالمسلمة يحسن بها ويجمل أن تعتز بإسلامها وبأخلاق إسلامها وبالتستر الإسلامي. نحن ما أصبنا بالفساد العظيم إلا بسبب أو لأن استهتار نسائنا صار سبب من الأسباب التي أضاعت كثيرا من ما ينبغي أن لا يضاع من أمور ديننا والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا إبراهيم محمد إبراهيم من السودان العباسية، يقول في رسالته: سمعت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لكنني لا أحفظ نصه، يدل على أن الركوع يعظم فيه الإنسان ربه، وأما السجود فيجتهد فيه بالدعاء، فإذا كنت أصلي وعند الركوع دعوت الله تعالى بدلا من سبحان ربي العظيم، فما حكم صلاتي؟
الصلاة صحيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود إذا أخذه فأكتوا فيه من الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يقول إلا سبحان ربي العظيم في الركوع، بل ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقول هذا وهو راكع، وثبت أيضا في الصحيح أنه يقوله وهو ساجد. فالإنسان إذا ركع يعظم الله بالتسبيح، فإذا ثم بعد ذلك يدعو ما يشاء والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل باء شين يا من العراق محافظة نينوى بعث إلينا بهذه الرسالة، يقول إن والدي له أخ قد مات بعد حادث سيارة، وله بنت تبناها أبي وأخذها من المستشفى ورباها ثم كبرت وزوجها، وعند وفاته صار جدال حول الإرث، ثم اشتكت حول إلى المحكمة وقالوا لها بأن الإرث يقع لك ولزوجة المتوفى، ولكن لا يصيب من هذا الإرث أخوه أو أخوه من أخوه من أمه وأبيه، فما حكم ذلك؟
الحقيقة المواريث أحكمتها آيات المواريث، إذا مات الميت ورثه أولاده وآباؤه إن كانوا على الحياة، إذا مات عن ولد ذكر وأبوين ورث الأبوان الثلث لكل واحد منهما السدس المال والباقي للذكر. أما البنت فإنها إذا مات أبوها ترث نصف المال إذا لم يكن لها إخوة، والباقي إذا لم للزوجة الثمن، والباقي يأخذه أقرب العصبات. أما البنت بالتبني فلا ترث بالتبني شيئا، ولكني فهمت من هذا السؤال أن العم تبنى ابنة أخيه، فهذا التبني لا ينفعها لشيء في الميراث، ولا يمنح يحرمها شيء من ميراثها من أبيها الذي هو أخو هذا المتبني، كما أن هذا التبني لا يجعلها أختا لأولاد عمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات هذا البرنامج. يسرني أن أقدم ما لدي من رسائل على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها. هذه أولى رسائل هذه الحلقة من المرسل ألف سين من العراق بابل. هذا السائل يقول إني قد عزمت بإذن الله أن أصلي في هذا العام، فأعانني الله وصليت، ولكنني كنت جاهلا بالوضوء، وغير أني أهتمه بنظافة ملابسي والمكان الذي أصلي فيه، ولم أكن أعلم أن خروج الريح من نواقض الوضوء إلا بعد مضي 3 أشهر من صلاتي، فهل صلاتي الماضية مقبولة، وهل علي إثم أم أعيد، وما كفارة ذلك؟ بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته وبعد. فلا شك أن الواجب على كل مسلم أن يحافظ على شعائر الدين، وأن يهتم بها غاية الاهتمام، وأن يحافظ عليها أتم المحافظة، وأن يسعى جاهدا لإتمامها حتى يفوز برضا الله جل وعلا في دنياه وآخرته، وحتى يدافع الله عنه، فإن الله سبحانه يدافع عن الذين آمنوا كما ذكر ذلك في كتابه الكريم.
الواجب على كل مسلم حين يبلغ الحلم أن يؤدي الصلوات المكتوبة في أوقاتها 5 مرات في اليوم، صلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر بصلة مستمرة. فلو أخل بواحد منها وتركه متعمدا بطل ما كان يعمل، فإن أمر الصلاة أمر عظيم. ويستغرب كل الاستغراب أن يكون مسلم نشأ بين مسلمين ولا يؤدي الصلاة ويدعي لنفسه الإسلام، فإن الإسلام أو الفارقة بين الإسلام والكفر هذه الصلاة. وسؤال السائل وجهله عن بعض مبطلات الصلاة أو مبطلات الوضوء ينشأ من عدم النشوء في بيت محافظ على هذه العبادة ومحافظ على تأديتها في أوقاتها عارف لأحكامها وشرائطها. وأرى على هذا السائل ما دام توجه هذه الوجهة الطيبة وأقلع عما كان عليه من الانحراف عن الصراط المستقيم، أرى أن الأحوط له وإن لم أقل يلزمه، أرى أن يقضي هذه الصلوات التي صلاها على طريق السر، وإن لم يفعل فلا أرى أنه يجب عليه ذلك، لأنه في حكم من دخل في الإسلام وهو يجهل بعض أحكام الإسلام، فلا يطالب بعد علمه بما كان يجهله بأن يعيد ما كان أداه، وإنما أنصحه بالإكثار من النوافل والمحافظة على الصلاة في أوقاتها والحرص على أدائها مع الجماعة في المساجد وتجنب البدع والخرافات والبعد عن الضرائح القبور والتمسح بها والترضي عن سلف هذه الأمة والدعاء لهم بالمغفرة امتثالا لقول الله والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله أعلم.
أثابكم الله. هذا السائل يسأل أيضا ويقول صمت شهر رمضان ولله الحمد، ولكن من أجل الامتحانات المدرسية والسفر للأغراض التجارية أفطرت 7 أيام من رمضان، وكذلك نذرت لوجه الله صيام 3 أيام لقضاء حاجة معينة لي، فهل أصومها قضاء في يومي الاثنين والخميس أم في شهر شعبان؟
الأولى أن تبادر إلى قضائها وتسردها سردا متواليا كنت تقدر على ذلك وأظنك قادرا عليه، كما أن عليك أن تفي بالنذر الذي نذرته، إنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثالث عنه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فنذر الطاعة واجب على المكلف أن يفي به، فأولى لك أن توالي بين صيام القضاء وبين صيام النذر وأن تجعل النذر بعد القضاء. والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول هل التثاؤب يؤثر على الصلاة، وهل تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مباشرة يبطل الوضوء؟ أفيدنا أفادكم الله.
تنشيف الأعضاء بعد الوضوء لا يبطل الوضوء، وضوء كمل بغسل آخر عضو من أعضاء الإنسان، غسلك لقدمك اليسرى حتى ينتهي الغسل ويتم بلوغ الماء لجميع موضع الوضوء الذي هو يدخل الكعبين في القدم بالغسل، إذا غسلت ذلك فقد تم وضوءك، ولو نشفت بعد ذلك لا أثر للتنشيف ولا يضر، وإذا لم تغسل قدمك فلا صلاة لك. وأما التثاؤب فإنه لا يبطل الصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتثائب بأن يخضم يقطع التثاؤب ويحاول كفه وحجزه، فإن عجز فليضع يده على فمه. هذا هو سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعليمنا في مثل هذه الأمور. والله أعلم.
بارك الله فيكم. أخيرا يعرب هذا السائل وكلاما يقول فيه عندما أغضب أو أتعب فإني أتعرض إلى أحلام مزعجة مما يؤدي إلى خروج المني في نومي، فأقول بخلع اللباس الصغير ومن ثم أتوضأ، فهل علي إثم في ذلك علما أني لم أتعمد إخراج الماء عن طريق التخيل أو التمني؟ أفيدوني أفادكم الله.
هذا الاحتلام، فإذا رأى الرجل في منامه ما يتعلق بما ثم رأى عند استيقاظه منيا في ملابسه فإن عليه أن يغتسل غسل الجنابة أما إن رأى في منامه كأنه يجامع ثم استيقظ ولم يجد بللا من المني في ملابسه فلا غسل عليه. أما أن تخلع سروالك وتتوضأ فقط فهذا ليس بتطهر. التطهر من الجنابة هو أن يغتسل المرء اغتسالا كاملا، يغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يفيض الماء على رأسه حتى يتم غسل بدنه كله ويغسل قدميه، وبذلك يتم الاغتسال. أما الوضوء فإنها لا تصح الصلاة معه بدون اغتسال إذا وجد المرء منيا في ملابسه من نومه. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا من مصري يعمل في المملكة رمز لاسمه بباجي امراء. هذا السائل يقول ما حكم إسقاط الطفل من بطن أمه بواسطة الطبيب قبل أن يكمل 4 أشهر أو بعد ذلك؟ والذي فعل هذا يريد التخلص من الطفل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا يحل للمسلم أن يقتل نفسا بغير حق. إذا بلغ 4 أشهر فقد نفخ فيه الروح، صار إنسانا، وقتله محرم لا يحل. وقصد التخلص منه لا أدري ما وراء ذلك من مقاصد، فالله أعلم بمقاصد السائل أو بما يريد أن يتصوره. يحرم على الطبيب أن يباشر شيئا من ذلك، ويحرم على المرأة أن تحاول إسقاط جنينها بعد أن يتم له خلق، واختلف فيما قبل ذلك 40 بما لا داعي للتقصير فيه، لأن السائل يسأل عن من بلغ 4 أشهر. فالشاهد أنه يحرم على المرأة وعلى الرجل وعلى الطبيب وعلى أي كان أن يسقط حملا في هذه الحالة. وإذا وجدت صور نادرة واستدعت أحوالها ظرفا أمرا معينا لظرف معين فلكل حالة احتيالها، والله أعلم.
بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول إذا كانت هناك امرأة انتقلت من بلدها إلى بلد آخر وتعرفت على رجل من أهل الخير وتزوجته ولم يكن لها ولي أمر، فهل يجوز مثل هذا الزواج؟ وما صحة الحديث الذي يقول لا تزوج نفسها إلا زانية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الذي عليه علم العمل عند عامة أهل العلم أن المرأة لا تتولى إنكاح نفسها. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. ولا شك أن المصلحة وصيانة المرأة والقضاء على الفساد ومنع الاحتيال على تصحيح الزنا هو أن لا يتم عقد نكاح إلا بواسطة ولي أو ولي المرأة. فإن لم يكن فإن قاضي البلد الشرعي، إذا كانت البلد لا تحكم الشريعة فقاضي الأحوال الشخصية الشرعي يعقد لها، لأن القاضي بمثابة السلطان وهو ولي من لا ولي لها. أما أن تتعرف على أحد امرأة ما ثم تتخذه زوجا فهذا نكاح باطل لا يصح إقراره، ولا يجوز لأحد أن يرضى به. ويتعين على الناس أن يسلكوا الجادة المستقيمة والصراط السوي، فما كانت نساء الصحابة يعقدن لأنفسهن ولم تكن بناتهم تفعل ذلك ولا نساء التابعين. فالسبيل الخير والسلوك الحسن هو اتباع طريق سلف هذه الأمة، وصلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. هذا السائل يعرض أمرا في آخر رسالة يقول فيه: لقد صدمت رجلا يمشي بسيارتي وبعد ذلك تركته على الأرض خوفا من الأحكام في بلادنا حيث أنها غير مطابقة للشرع، ولا أدري الآن هل هذا الرجل مات أم هو حي، ولا أدري هل هو مسلم أم غير مسلم، وما أدري من أي بلاد هو، فماذا أفعل الآن وكيف أكفر عن عملي؟
الواجب على المسلم إذا ارتكب مثل هذه الحادثة أن يتقي الله في ذلك، وأن يبادر إلى إخبار جهات الاختصاص. وأنا أعلم أن بلادك لا تحكم بقبض من يكتم إنسانا ولا بدسه، وإنما هي أمور مالية، وقد أوجب الإسلام دية الخطأ دية كاملة. لما صدم إنسانا ومات من صدمته وجبت عليه الدية كاملة، كما يجب عليه كفارة وهي عتق رقبة
إن وجد عرقا وعند انعدامه كما هي الحال أن يصوم شهرين متتابعين كفارة لما أزهقه من هذه النفس. والأصل في بلادك أن أكثريتها مسلمون، فإن كنت في حي غالب أهله نصارى فحكمهم كذلك لأنهم أهل ذمة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السائلة ألف باجين من العراق محافظة نينوى. هذه السائلة تقول: أنا موظفة في دائرة وأعمل مع رجال ونساء في غرفة واحدة، وكثيرا ما يتحدث الجميع ويتناقشون في أمور تافهة لا تخص العمل وخلال الدوام أيضا، ويخرجونني ويطلبون مني أن أشاركهم وأناقشهم في ذلك، وأنا أرفض وأعلم بأن هذا حرام وأنصح النساء منهم لعدم التكلم مع الرجال، ولكنهم يرفضون ذلك، فما حكم الشرع في عملي وماذا علي أن أفعل في دنيا؟ فادكم الله.
شرط الحجاب وظهور المرأة السافرة أمام الرجال أعظم من الحديث معهم، فإن التكلم على قدر الحاجة إما بجواب السؤال ونحوه لم تحرمه الشريعة، وإنما حرمت السفورة وإبداء المحاسن وإظهار المفاتن، فإن أجمل ما في المرأة وجهها وأحسن ما تطمح الأنظار إلى التفرس فيه الوجه وما فيه من مصادر الفتنة وبواعث الإغراء. أما الحديث الكلام إذا كان على قدر الحاجة ولا يسبب مرضا أو طمعا في قلبي من به مرض حب الشهوات فأرجو أن لا بأس به. ونصيحتي للسائلة أن تتجنب الخوض مع هؤلاء الرجال الذين يشتغلون في هذا المكتب الخاص، وأن تتجنب البحث معهم والحديث معهم إلا بقدر ما يحتاجه عملها، كما أنصحها بأن عليها أن تستجب الحجاب الشرعي وأن تحرص على ذلك غاية الحرص، وأن تصون زينتها التي لا يجوز إبداؤها وهي المفاتن الخلقية حتى لا تقع عين الرجال عليها، فإن الرجال يطمعون أن ينظروا إلى محاصن النساء. والله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من المستمع ناجي حسين الطاهر السودان كسلا، يقول: عندنا عادة عندما يبنى مسجد جديد تكتب الدعوات للإخوان في قرى أخرى ليحضروا حفل الافتتاح، وهناك من نبهنا إلى أنها الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فهل ندخل في هذا المنع إذا سافرنا من بلد إلى بلد لحضور حفل افتتاح مسجد جديد؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: أما الاحتفال لبناء المساجد لم يكن من عادة السلف، ولا شك أن الخير والصلاح لهذه الأمة أن تتقيد بما كان عليه سلفها، فإنه لا ينجي أمتنا آخر أمتنا إلا ما أنجى أولها، ولم ينجو أول هذه الأمة إلا بحسن الاتباع وترك الابتداع في الدين. فإذا كان القصد من حضور هذا الافتتاح التقرب إلى الله بذلك فهذه بدعة، أما إذا كان هدفه من الحضور هو استماع ما سيقال من كلم وتوجيهات والتأثر أو التبرع لإتمام ما يحتاج إلى إتمامه في ذلك المسجد أو للتبرع لمسجد آخر فلا حرج بذلك. السفر الممنوع هو السفر الذي يقصد المسافر به التقرب إلى الله، إذا سافر إلى مكان معين يريد بذلك التقرب إلى الله من أجل ذهابه إلى ذلك المكان لقصد المكان نفسه فهذه بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا يعني مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام ومسجد الأقصى، فغير هذه المساجد لا يحل إنشاء السفر من أجل البقعة وحدها. أما إنشاء السفر للاحتفال والتبرع لشيء من المصالح أو للتباحث في أمور تهم المسلمين في ذلك البلد فأرجو أن لا حرج فيه إن شاء الله ولا تحريم.
بارك الله فيكم. هذا حكمة علي الجابر من سوريا، يقول في هذه الرسالة: عندما كنت صغير وكان عمري 3 سنوات كنا في زيارة لأحد أقاربي بصحبة والدي ووالدتي، وقريبي هذا كان عنده بنت في نفس سني، فقام والد البنت وقال لي أتريد ابنتي؟ فأجبت نعم. فقال أتريدينه؟ فقالت نعم. فقام ووزع بعض الحلوى على الحاضرين وأعطينا البنت بعض النقود، فغضب عمها وقال لوالدها ويحك ماذا تفعل، قد يصبح هذا عقدا شرعيا. فأجابه والدها نعم أعرف ذلك ولا أفعل إلا عقدا شرعيا. وأنا الآن بلغت من العمر 20 سنة وأذكر هذه الحادثة تماما، أفيدوني هل هذا عقدا شرعيا، وهل يحل لوالدها أن يزوجها شخصا آخر من دون طلاق مني؟ أفيدوني أفادكم الله.
أنصحك أن تراجع والدها إن كنت ترغبها، أن تراجع وتبحث معه الأمر، وإن كنت لا ترغبها أنصحك أيضا أن تطلق وتتركها لسبيلها، ولا أزيدك على هذا.
بارك الله فيكم. وهذا عين ميم من العراق الأنبار، يقول أردت الزواج من فتاة مسلمة لكن لم أفلح، وزوجت رغما عنها من رجل فاجر فاسق شارب للخمر مجترئ على الخطايا، وهي تعيش معه على مضض، وهذا الإنسان لم ينفع معه النصح، فهل يجوز لي تحريضها على تركه بنية أن أتزوجها؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان لا يصلي ويشرب الخمر ويرتكب الفواحش فالواجب عليها هي من دونك أن تدعه وتبتعد عنه وترفض البقاء معه، وتحاول بكل ما تستطيع للتخلص من هذا العقد الضار بها، لأن أعظم ضرر على المرأة أن تتزوج من لا يقيم للدين وزنا، لأن للرجل سلطة على المرأة وهيمنة فيسكنها عن دينها، فالواجب عليها أن لا تستقر معه إلا إن قدرت على إصلاحه وساعدت على هدايته، فإنه إن اهتدى على يدها فلا أجر عظيم إن شاء الله. والله
تبارك الله فيكم. يسأل أيضا هذا السائل عن ناحية علمية، فيقول قرأت لابن تيمية رحمه الله أنه يقول عن الغزالي صاحب الكتب المظنون بها لكونه يأخذ بالضعيف، فهل يعني كلام ابن تيمية رحمه الله أننا لا نقرأ للغزالي أبدا أم ماذا؟
الواجب على طالب العلم أن يعرف كلام العلماء إذا أراد أن يناقشه. الغزالي كتب اسمها المظنون بها على غير أهلها، كتب فلسفية، فهذه قصد شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الكتب، لا أنه يقول لأنه يعني المظنون بها لأنه يأخذ بالحديث الضعيف. أما الغزالي فهو فقيه جليل في فقهه، ولكنه ليس من أهل الحديث، ولذلك يملأ كتبه بالأحاديث الضعيفة، يعرف ذلك من يقرأ كتابه إحياء علوم الدين، فهو مملوء بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والتي لا أصل لها. فقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع يوم قال صاحب الكتاب الكتب المغرور بها على غير أهلها، فهو يعني الكتب التي يقصدها شيخ الغزالي، الكتب المظنون بها على غير أهلها في الفلسفة ومخاطبة النجوم وغيرها. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه السائلة حنان عدنان جبر من عمان في المملكة الأردنية الهاشمية، بعثت إلى البرنامج بهذه الرسالة تقول فيها أرجو أن توضحوا لنا حكم الإسلام في المسح على الجوربين، علما أنني أتوضأ ثم ألبس الجوارب على وضوء، وإذا أردت أن أتوضأ مرة أخرى مسحت على الجوربين، لكن هناك من يقول لا يجوز المسح على الجوربين إلا بخفين، أفيدونا أفادكم الله.
المسح على الخفين معلوم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمسح على الجوربين يعطى حكم الخفين إذا لبسهما على طهارة ثم أراد أن يتوضأ مرة أخرى لصلاة، سواء بعد حدث أو لا، فإنه يمسح على الجوربين ويكفي ذلك لإتمام طهارته. والذي يقول لا يصح المسح عليهما إلا مع خفين لا دليل معه على هذه المقالة. والله أعلم.
بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من عين ميم مصري الجنسية يعمل بالمملكة، يقول ما حكم العمل لدى شركات تتعامل بفائدة مع البنوك وتتعامل أيضا بفائدة مع شركات التأمين، أفيدنا أفادكم الله.
لا يجوز للمسلم أن يكتب هذه الفوائد، لا ولا إقرار بها ولا اجتهادة عليها. وأما كل هذه الشركات تقترض بالفائدة أو تقرض بفائدة، إذا لم يكن الإنسان يتولى إبرام هذه العقود، عقود القروض أو الشهادة عليها، فلا حرج على الإنسان أن يعمل، وإن وجد عمل عند غيرهم فلا شك أنه أفضل، لأن من يعمل في الحرام الأولى بالإنسان أن لا يتعاون معه إذا وجد لنفسه مخرجا وسلامة من العمل معه. الله أكبر.
وبارك الله فيكم. يقول صاحبنا في رسالته هذه: أنا أغار على هذا البلد الإسلامي كل الغيرة، ذلك أنه معكم الإسلام وداره، ألاحظ كثيرا من الملاحظات أود أن تنبه إليها إخواننا المسلمين في هذا البلد، من ذلك كثرة انتشار محلات بيع الأغاني والفيديو ونحو ذلك، فلا أدري بماذا توجهون.
لا شك أن الواجب على المسلمين التعاون، وأن تتضافر الجهود لتقليص الباطل على الأقل أو إزالته إذا تيسر، لأن إزالة الباطل في انتشار الخير وعموم السعادة والسلام. ولا شك أن الذنوب إذا كثرت خشي من آثارها وخشي من غرضها، وأن يقع بسببها عقوبات كبيرة. والذي نسأل الله له وندعوه سبحانه أن يوفق كل مسؤول في هذه البلاد لقمع الباطل وصده ونصر الحق وتأييده، وأن يقضي على الفساد بمختلف صوره وشتى طرائقه. ولا شك أن الغنى من اللهو ومن اللهو الباطل، وهذه الأشرطة إنما يتعاطاها ويتعامل بها من يتساهلون في كثير من أمور الدين، وإلا فإنه يغني عن ذلك أشرطة المواعظ والمرققات، وأفضل من ذلك كله أشرطة كتاب الله العزيز وأحاديث سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم.
الله بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة، فنشكر فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان على إجاباته، ونشكر لكم حسن متابعتكم، وإلى الملتقى بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.